كان الكلام فيما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه والمرزا في جوابه ومناقشته لصاحب الكفاية. كانت نقطة الحديث أن هل أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا؟ ما اختاره صاحب الكفاية بأن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، وبالتالي ما دام لا يؤدي إلى تعدد المعنون فهناك وحدة حقيقية لهذا الموجود الخارجي وهذا الشيء الذي في الخارج وهذا المصداق الخارجي. فما دامت هناك وحدة حقيقية فلا بد من القول بالامتناع ولا يوجد هناك تعدد. وانطلق السبب في ذلك أن لكل موجود وجود هو ماهية واحدة ولا يعقل أن تكون له أكثر من ماهية، وبالتالي هذا يكون هذا المصداق له حقيقة واحدة ولا تتعدد هذه الحقائق تعدد العناوين. فيمكن أن تكون هناك عناوين متعددة لكن لا يكون المصداق لها متعدد وإنما يكون واحدا. المرزا النعيمي رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا، هذه القاعدة التي استند إليها صاحب الكفاية ليس بتاما، وذلك لأن العناوين التي تصدق تختلف فيما بينها ليست على حد سواء. تارة هناك عناوين اشتقاقية تكون على مبدأ الاشتقاق، تارة هذه العناوين التي تصدق في الخارج تكون أوصاف اشتقاقية وعناوين اشتقاقية، وتارة تكون لا، أنه هو مبدأ الاشتقاق والمبدأ نفسه نريد أن نظهر صدقه على هذا الشيء الخارجي. فإذا كان عنوان اشتقاقي فالعناوين الاشتقاقية عندما تصدق يكون صدقها بسبب تلبس الذات بمبدأ، وهذا التلبس يكون على نحو يكون علة في اتصاف هذه الذات بهذا العنوان الاشتقاقي. يعني لولا تلبس هذا الذات ونحو قيام هذا المبدأ للذات لما جاز لنا هذا الحمل ولما جاز لنا هذا الوصف ولما جزنا أن نقول هذا عالم وهذا عادل وهذا جالس هذا آكل هذا غاصب. نقول هذه العناوين كلها، هذه العناوين الاشتقاقية تحتاج إلى تلبس المبدأ وتحتاج إلى جهة، هذه الجهة هي التي تبرر وتصحح هذا الحمل وتصحح صدق الوصف هنا. فحينئذ هذه صحة الصدق حينئذ راح يكون معلول لعلته، وهذه العلة هو قيام المبدأ بهذه الذات. هذه الذات تلبس بهذا المبدأ، فهذا المبدأ يكون ثبوته علة لحمل هذا المفهوم الاشتقاقي وهذا العنوان الاشتقاقي والوصف الاشتقاقي عليه. فإذا حمل عليه فحينئذ يكون هذا متحدا معه، فيكون العالم هو زيد، العادل هو زيد، زيد هو العالم، العالم هو العادل، لأن هذه العلة هي التي تؤدي إلى ارتباط ما بين هذا الوصف الاشتقاقي وما بين هذه الذات. فحينئذ يكون هناك اتحاد حقيقي، وإذا كان هناك اتحاد فحينئذ يجب أن نذهب إلى الامتناع، يجب أن نذهب إلى الامتناع، يجب أن نذهب إلى الامتناع، لأنه المصداق واحد، المصداق واحد. إذا كان المصداق واحدا إذن ثبوت هذه الأوصاف الاشتقاقية ما راح يكون هناك تعدد في الثبوت. نعم الجهات التعليلية مختلفة، يعني الذي جعل العلة التي جعلت هذا عادل غير العلة التي جعلت هذا عالم، غير العلة التي جعلت هذا كاتب، غير العلة. تعدد الجهات التعليلية لا تؤدي إلى تعدد المعنونات وتعدد في المصداق، وإنما يبقى المصداق واحدا ولا يؤدي إلى تعدد فيه خب بهذا المقدار فإذا التعدد راح يكون من جهة الأمور العارضة على هذه الذات الواحدة، فهي واحدة وحدة حقيقية. أما إذا كان لا، إذا كان من جهة أن المبدأ، إذا كان المبدأ هو الذي يحمل على هذه الذات، حمل المبدأ على هذه الذات جهة الصدق فيه تكون جهة تقييدية وليس جهة تعليلية. يعني حتى يكون هذا عدل يجب أن تكون هذا التلبس والجهة تكون جهة تقييدية في هذه الذات. فإذا كانت جهة تقييدية في هذه الذات فكأن هذه الذات هي نفس هذا المحمول، لا أمر مغاير للمحمول. فعندما نجد هذا هنا يصدر معناه صدق هذه، صدق عدل عليه على أنه هو العدل، صدق علم عليه على أنه هو العلم، والعلم غير العدل والعدل غير العلم. نعم بينهما عموم الوجه، لكن هذا العموم الوجه ماذا يعني؟ يعني هناك مورد اجتماع ومورد افتراق. نجي نفس العلم، العلم هنا علم ولا يوجد عدل، وهنا علم ويوجد عدل، وهناك عدل ولا يوجد علم. العدل الذي هناك في مورد الافتراق هو نفس العدل الذي في مورد الاجتماع لو يختلف عنه. العلم الذي في مورد الافتراق هو نفس العلم الذي في مورد الاجتماع لو يفترق عنه، لابد أن يكون نفسه. فإذا كان نفسه فمعناه أن في مورد الاجتماع العلم هو العلم والعدل هو العلم هو العدل، وليست هناك حقيقة واحدة للعلم والعدل، بخلاف عالم وعادل. عالم وعادل اجي لهذه الذات، وهذه الذات هي نفسها عالم، وهذه الذات هي نفسها عادل. هنا لما اجينا الى العلم والعدل هو مبدأ الاشتقاق يقول جهة الصدق فيه حيثية تقييدية. لما صار حيثية تقييدية فاجتمع العلم والعدل مع بعضهم البعض، لما اجتمع يعني انضم الى بعضهم البعض، وهذا الانضمام الحاصل بينهما معناه أنه تركب بينهما تركيبا انضماميا، فيمكن أن نقول بالجواز.
التقييدية يصير جزء الموضوع.
أحسن، لأن التقييدية راح تكون هي الموضوع، هي التي عليها المدار. لماذا؟ لأن العلم هو نفس العلم السابق، والعدل هو نفس العدل السابق، وليس أمرا مخالفا له. فلما كان هو نفسه فحينئذ يعني مورد الاجتماع ومورد الافتراق. العلم الذي يصدق على مورد الافتراق هو نفس العلم الذي يصدق على مورد الاجتماع، والعدل الذي على مورد الافتراق هو نفس العدل الذي يصدق على مورد الاجتماع. فلما كان هو نفسه حينئذ نقول بأنه هنا نذهب إلى القول بالجواز، لأن التركيب بينهما يكون تركيبا انضماميا. فبناء عليه إذا كانت جهة الصدق في العناوين الاشتقاقية هي جهة تعليلية، فهذا معناه أن التركيب في مورد الاجتماع يكون تركيبا اتحاديا. ومعنى تركيب الاتحادي يعني معروضهما في الخارج هو واحد، وحدة حقيقية، وجود واحد له ماهية واحدة. وإن كانت هناك جهات تعليلية كل جهة تختلف عن الجهة الأخرى، هذه الجهات هي التي صححت وأجازت وأباحت حمل هذا العنوان الاشتقاقي عليه. أما إذا كانت جهة الصدق في المبادئ هي جهة تقييدية، فحين أن يكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا. وبناء على هذا التركيب الانضمامي حينئذ نقول بالجواز. فحينئذ إذا كان في مورد الاجتماع كانت الجهات الصدق والجهات التي صححت الحمل جهات التعليلية، فيكون الاتحاد اتحادا حقيقيا والتركيب تركيبا اتحاديا في قبال. إذا كانت مبادئ فحينئذ تكون هذه المبادئ التركيب بينها تركيبا انضماميا. ثم يضيف إلى أن محل الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي هو في القسم الثاني وليس في القسم الأول، لأن على القسم الأول يستحيل القول بالجواز. على القسم الأول هناك وحدة حقيقية، فإذا كانت هناك وحدة حقيقية فلا يمكن القول بالجواز بأي حال من الأحوال. اجينا الى هنا، اجينا الى محل كلامنا في في التركيب الاتحاد، في في كون في كون في كون المبادئ هي هي المحمولة وهي التي يجري فيها الكلام، انه هذه مبدأ الاشتقاق عندما يحمل الصلاة والغاص العلم والعدل. فحينئذ يرد الكلام انه نقول بتعدد العنوان وعدم تعدد العنوان، وهنا نحن نقول بتعدد العنوان، ومع تعدد المعنون يكون التركيب تركيبا انضماميا. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن صاحب الكفاية كأن كل واحد منهم ذهب إلى أمر تماما مخالف للآخر. صاحب الكفاية ذهب إلى أن مورد الاجتماع التركيب بين العنوانين بين العناوين يكون تركيبا اتحاديا. صاحب المرزى رحمة الله عليه ذهب إلى أن التركيب يكون تركيبا انضماميا. ويقول إطلاق لا إطلاق كلام صاحب الكفاية ولا إطلاق كلام المرزى يكون تاما. عندما نأتي إلى المبادئ وحتى في صدق هذه المبادئ على المصداق الخارجي لابد أن نفرق بين نحوين من المبادئ. أكو المبادئ التي لها ما بإزاء في الخارج اللي هي المبادئ المتأصلة، اللي هي المبادئ التي تحكي عن الواقع، التي هي المبادئ التي يكون لها ما بإزاء. وأكو هناك مبادئ أخرى، هذه المبادئ والعناوين هي عناوين انتزاعية. هذه العناوين الانتزاعية ليس لها ما بإزاء في الخارج، يعني مرة هذا الشيء يعبر عن ما به ما له تحقق وما له تحقق في الخارج، ومرة لا يعبر هو نفسه عن تحققه الخارجي، وإنما انتزع من موجود خارجي وانتزع من شيء في الخارج. يقول بينهما راح يكون هناك فرق. هذا الفرق أنه إذا كان العنوان من المبادئ المتأصلة الحقيقية التي تحكي حقيقة هذا الخارج، حينئذ تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، لأن هذا عندما صدق عليه أنه بياض معناه أن هذا البياض له حقيقة في الخارج، وعندما صدق عليه أنه حلاوة معناه أن هذه الحلاوة تحكي وجودا خارجيا، تحكي أمرا في الخارج. في حين ذلك التركيب سوف يكون تركيبا انضماميا. ليش؟ لأن هذا يحكي حقيقة خارجية وهذا يحكي حقيقة خارجية. الحلاوة تحكي حقيقة خارجية، البياض يحكي حقيقة خارجية، كلا الحقيقتين ينضمان إلى أجناس عالية، وهذه الأجناس لا يوجد هناك جامع بينها. فلما ما يكون هناك جامع بينها فإذا لا يكون هناك وجود واحد فيه وحدة حقيقية لهذين الأمرين، لأن هذا أمر عرضي وهذا أمر عرضي، لكل منهما حقيقة تختلف عن الآخر. فلما كان حقيقة تختلف عن الآخر فيعناه معناه أنه سوف يكونان وجودان ينضم أحدهما إلى الآخر، لأنهما ليس من مقولة واحدة، وليس هذه المقولة هي هذه المقولة. فحينئذ يكون التركيب تركيبا انضماميا، ونقول بماذا؟ ونقول بجواز الاجتماع. زين، عندما نقول بجواز الاجتماع معناه شنو؟ يعني لا حينئذ لماذا لا يكون تركيب اتحادي؟ قد تكون المقولات يكون بينها تركيب اتحادي كما في الجنس والفصل، كما في الجنس والفصل، الجنس والفصل بينهما تركيبا اتحاديا، لكن باعتباره جوهر وباعتباره اعراض. ونحن عندما نتكلم المبادئ نتكلم كلاهما اعراض، ولا نتكلم عن جوهر المعارض حتى نقول هناك بينهما تركيبا اتحاديا. فعندما يكون كلاهما اعراض وكلاهما من مقولتين والمقولات اجناس عاليه، في حين لا تكون هناك مقولة جامعة بينهما، ومعناه أنه لا تكون هناك وحدة حقيقية في الخارج لهاتين المقولتين. المدار هو هذه النقطة، أنه أكو صدق، هذول الصدق ينبعان من حقيقة واحدة خارجية، بحيث هذه الحقيقة الواحدة تتلبس بهذا العنوان وهذا العنوان، لو لا لأن هذين العنوانين لا يجتمعان أو لا يكونان ضمن حقيقة واحدة. فحين نقول هنا الانضمام بينهما هو الحل، بأن يكون هذا وجود وهذا وجود انضمان إلى بعضهما البعض. غاية هذول الوجودان متلازمان في الخارج ومتلازمان في الخارج، فهل يسري الأمر أو المحبوبية من أحدهما للآخر؟ نقول لا يسري، لا تسري محبوبية مثلا البياض إلى الحلاوة أو مكروهية الحلاوة إلى البياض أو مبغوضية أحدهما للآخر، لأنه عدم السريان. فإذا كان عدم السريان فحينئذ نقول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، وبعد أي نصل إلى محل الجواز نروح إلى التزاحم، إلى غير التزاحم، وجود المندوحة وعدم المندوحة، إذا كان الطريق الآخر لرأيه الحديث عندما نتكلم عن أدلة الموجزين. لكن بما أنه إذا المنطلق السيد الخوي من هذا العنوان هو أن هذا العنوان يحكي الحقيقة الخارجية من المبادئ المتأصلة، أما إذا كان العنوان لا ليس المبادئ المتأصلة وإنما من الأمور الاعتبارية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، يعني لا تحكي حقيقة خارجية، تحكي صفة من صفات الوجود الخارجي، تحكي خصوصية من خصوصيات الوجود الخارجي، أما هي نفسها فلا تحكي الخارج. هذا الفارق ما بين العناوين الحقيقية الماهيات الحقيقية والعناوين الماهيات الانتزاعية. فإذا هذا الذي تنتزعه في الخارج، تنتزعه هذا المفهوم لا وجود له في الخارج أم له وجود؟ إذا كان وجوده في عالم الذهن فقط راح يكون اعتباري محض، لا وجود له في الخارج، لكن نتكلم عن أمور لها تحقق في الخارج، لأنه ذكر في البداية أن الأوامر تتعلق، أن الأوامر ليس هو بالعنوان وليس هو بالألفاظ، وإنما الذي يؤثر ويحقق الغرض هو ماذا؟ هو الفعل الخارجي والأمور الخارجية. فإذا نصل إلى العناوين الأخرى، هذه العناوين الأخرى هي انتزاعية ولها وجود خارج، لكن وجودها بوجود منشأ انتزاعها. لما إجى منشأ انتزاع، إذا هي لوحدها، هي وحدها كمفهوم لا نستطيع أن نقرر أن هذا المفهوم مع هذا المفهوم الثاني اللي هو متعلق الأمر ومتعلق النهي، هل بينهما وحدة حقيقية أم لا؟ لأن هذول المفهومين لا يحكيان الحقيقة الخارجية، وإنما له منشأ انتزاع. حينئذ نروح إلى منشأ الانتزاع، نقول أن هذا المفهوم وهذا المفهوم عندما انتزعا من شيء له وحدة حقيقية، لو شيء له تعدد، فيقول حينئذ لما يكون المفاهيم انتزاعية بهذا المعنى، لما تكون مفاهيم انتزاعية بهذا المعنى غير متأصلة، حينئذ يمكن ينفتح أمامنا باب أنه إما أن تكون مصداقهما له وحدة حقيقية، وفي بعض الأحيان مصداقهما ليست له وحدة حقيقية، كما يفترض أنه إذا شرب الماء وكان شرب الماء واجب، لكن شرب الماء ملكه، لكن شرب الماء في هذا المكان المخصوص، فهنا شرب الماء هو عنوان انتزاعي، انتزاعه من ماذا؟ من عملية وضع الماء وحاجة الإنسان، أو سامون شرب الماء، خلينا نقول مثلا يمثل بالإفطار في شهر رمضان، أن الإفطار في شهر رمضان هو عنوان انتزاعي ينتزعه من ماذا؟ من شرب الماء. فشرب الماء وهو الإفطار فرضا كان محبوبا له ويتصف بهذا الوصف. الغصب وين صار؟ الغصب صار أن أنا وقعت بهذا المكان، لكن منشأ انتزاع الغصبية ليس هو منشأ انتزاع الإفطار. الإفطار انتزع من عملية شرب الماء. الغصبية من وين انتزعها؟ من الكون في هذا المكان. فليست هناك واحدة حقيقية، منشأ انتزاعهما مختلف. أما إذا أجينا صورنا شيء ثاني، أن ماء مغصوب أنا أجي أشربه، يشرب ماء مغصوبا، هنا عنوان الإفطار من وين منتزع؟ والغصبية من وين منتزع؟ كلاهما منتزعين من ماذا؟ من هذا الفعل الذي له حقيقة واحدة. يعني في الفرض الأول نشوف عنوان الإفطار من وين إجا؟ إجا من عملية الشر. الغصبية من وين إجا؟ إجا من الكون. فمن شو انتزاع الغصبية هو غير من شو انتزاع الشر، فيكونان منضمان في الخارج، يعني حقيقتان انضمتا في الخارج بوجود هذا الشخص هنا. أما إذا شرب الماء المغصوب، نفس عملية الشرب تكون تصرف في مال الغير فيتحقق الغصب، نفس عملية الشرب تكون إفطارا، فحينئذ الإفطار والغصب منشأ انتزاعهما شيء واحد ومصداق واحد له وحدة حقيقية. فلما صار إلى وحدة حقيقية فحينئذ نقول بالامتناع. دائما لما أكو وحدة حقيقية نقول بالامتناع، لكن لما أكو انضمام يتحدث عن حد على حقيقة وهذا عن حقيقة، فإذا الضابطة هي هذه. إذا كان العنوانان يتحدثان كل منهما عن حقيقة فإحنا من القسم الأول، العناوين المتأصلة التي تحكي الحقائق، فنقول من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا كانت العنوانان لا يتحدثان عن الحقيقة، فإما أن يكون كلاهما يتحدثان عن أمرين انتزاعيين، أو يكون أحدهم انتزاعيا والآخر يتحدث عن ذات وحقيقة، والآخر يتحدث عن ذات وعن حقيقة. يعني إما فحينئذ إذا كان فحينئذ نشوف هذا مبدأ الانتزاع، هذا العنوان الثاني هو انتزاعي، ينتزع من هذا الشيء الذاتي، من هذا العنوان الذاتي الذي له حقيقة، لو ينتزع من شيء آخر. المدار هو هذه الضابطة، المدار هذه الضابطة، أنه نقول المعنون متعدد أو غير متعدد. المدار إذا كان هذا العنوان يحكي حقيقة، فلمن يحكي هذه الحقيقة تكون متعددة، فنقول بالجواز والتركيب يكون تركيبا انضماميا. أما إذا كان العنوان غير لا يحكي الحقيقة، فحينئذ هذا العنوان الذي لا يحكي الحقيقة قد إذا عنوانان انتزاعيا أو أحدهما انتزاعي وأحدهما يحكي الحقيقة، فإذا كان انتزاعيا هل انتزع من حقيقة واحدة أم انتزع من حقيقتين؟ إذا انتزع من حقيقة واحدة فنقول بالامتناع، إذا انتزع من حقيقتين فنقول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه يكون التركيب تركيبا انضماميا. إذا كان أحدهما يحكي الحقيقة والآخر انتزاعي، نشوف هذا الانتزاعي انتزع من نفس الحقيقة فهناك وحدة حقيقية، فنقول بالامتناع. أما إذا انتزع من حقيقة غير هذه الحقيقة الأولى ولكن اجتمع هنا، يعني تلازم، فحينئذ يعني مثل الجلوس في المكان المغصوب، الجلوس عنوان والغصب عنوان، الجلوس يحكي الذات، يحكي كيفية من الكيفيات، مقولة من المقولات، يحكي حقيقة من الحقائق. فأنا أجيت قعدت في هذا المكان المغصوب، زين الغصبية عنوان انتزاعي، من وين انتزعته؟ من نفس الجلوس، مو من شيء آخر، مو مثل شربت ماي ووقفت هنا من المكان المغصوب. فلذلك أكو يعني خلاف بينهما. فإذا كانت الوحدة، يعني حينئذ لما يكون الجلوس في المكان المغصوب فالجلوس يحكي الذات، يحكي الحقيقة الخارجية، يحكي حقيقة خارجية يعني عنوانا متأصلا، والغصب عنوان انتزاعي. زين هذا الانتزاع من وين انتزعته؟ من نفس الجلوس، الجلوس له وحدة حقيقية، فيجب أن نقول بالوحدة الحقيقية هنا بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كان العنوان الآخر ينتزع، مثلا أشرب الماء المغصوب، أشرب ماء الغيب، فأنا الجلوس هو المأمور به، الغصب هو المحرم، الغصب من وين انتزع؟ من شرب الماء المغصوب، العنوان جلوس عنوان يحكي ماذا؟ يحكي الحقيقة. لكن الغصب انتزع من هذه الحقيقة لو انتزع من حقيقة أخرى، فيكون التركيب تركيب الضمان. فلذلك يقول نحن لا نستطيع أن نوجد قاعدة عامة، قاعدة عامة تحكم الموارد كلها، كل مورد عاملة على الكتب. نجي أول مرة نشوف أن هذا العنوان وهذا المبدأ، هذا العنوان وهذا المبدأ يحكي، يكون عنوانا متأصلا ويحكي حقيقة من الحقائق. فإذا كان العنوانان كذلك فحين يؤدي إلى تعدد المعنون، فنقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا كان كلا العنوانين انتزاعيين، أو أحد العنوانين انتزاعي والآخر عنوان حقيقي، فهما لازم نشوف في الواقع أن هل هذا العنوان الانتزاعي ينتزع من نفس هذه الحقيقة، فحينئذ يكون نقول بالامتناع. إذا كان العنوانان الانتزاعيان ينتزعان من حقيقة واحدة، حينئذ نقول بالامتناع أيضا. فلذلك وهذا يختلف باختلاف الموارد، الموارد بي مختلفة، كل مورد شكل غير الثاني. في مورد كما في شرب الماء المغصوب، هنا يصدق عليه إفطار ويصدق عليه أنه شنو، كلاهما عنوان انتزاعيان. لكن إذا كان عنوان الشرب، إذا العنوان انتزاعيان انتزاعان من حقيقة واحدة، الشرب، الشرب أو الأكل، الأكل عنوان حقيقي، الغصب عنوان انتزاعي. مرة آكل المال المغصوب، فهنا الأكل والغصب لهما حقيقة واحدة، لأن الغصب انتزع من نفس الأكل. وتارة آكل مالي في أرض مغصوبة، فحين الغصب ينتزع من الكون في هذه الأرض، والأكل من نفس عملية الازدراء، فحقيقتان اجتمعتا مع بعضهما البعض، فنقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا لما عنوان حقيقي وعنوان انتزاعي. لما عنوانين انتزاعيين أيضا كذلك، عنوانين انتزاعيين، مثلا اللي مثلناه بالإفطار وبالغصب. الإفطار الأكل، أكلت مالي فأنا أفطر. الغصب انتزع من الكون في هذه الدار، فيكونان عنوانان انتزاعيان، كل منهما انتزع من حقيقة غير الآخر. يعني انتزع منشأ انتزاع، لأن دائما منشأ الانتزاع يكون مقولة، يكون حقيقة، فهذا منشأ الانتزاع في كليهما واحد أو متعدد. فلذلك يقول لا نستطيع أن نوجد قاعدة عامة تحكم كل الموارد والأمثلة، فلازم نروح ورا مثال مثال. بس الضابطة هي هذه، الضابطة هي هذه. وبناء عليه ما ذكره المرزا النعماني على إطلاقه غير تام، اجى اعتبر المبادئ كلها، كلها تحكي جهات تقييدية، وما إنها جهات تقييدية فإنها يكون التركيب تركيب انضمامي، وبالتالي نقول بالجواز. ولا ما ذكره صاحب الكفاية تام على أنه دائما هناك وحدة حقيقية خارجية فلا يوجد تعدد، فيجب أن نقول بالامتناع. وإنما نقول بالامتناع إذا كانت العناوين تحكي، العناوين المجتمعة تحكي الحقائق المتأصلة في الخارج، عناوين متأصلة ولها ما بإزاء في الخارج، فنقول بالامتناع لأن التركيب يكون فنقول بالجواز لأن التركيب يكون تركيبا انضماميا. وإذا كان انتزاعيا أو كان أحدهما عنوانا حقيقيا والآخر انتزاعي، فتختلف الموارد، بعض الأحيان نقول بالجواز وبعض الأحيان نقول بالامتناع. نشوف المنشأ للانتزاع، هناك وحدة حقيقية لو ما أكو، إذا أكو فنقول حينئذ بالامتناع، إذا ما أكو حينئذ نقول واحد حقيقتان أو منشأ الانتزاع اثنين، فتكون تركيبا انضماميا بينهما. وبقية الكلام تأتي.
الضابطة
العناوين الحقيقية،
العناوين الحقيقية لا مشكلة في بينها.
ليش؟
لأن في عنوان احتمال نرفع
الحق.